نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
يا بلد صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد وفلتيه في شالك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة ورحمة ورضا من الله تبارك وتعالى. حياكم الله أينما كنتم، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل يومكم يوما للخير، يوما للسعادة، يوما لتفريج الكروبات، يوما لسماع الأخبار الجميلة، يوما لقضاء الحاجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعد لصباحكم.
صباح الخير على الفلاح اللي بيزرع بأرضك، صباح البحر والملاح يرسي مركب روحتك، صباح الساري لما لا علمنا يعرف يده صباح الخير.
في كل صباح مستمعينا الكرام نحمد الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. صحيح أن هناك هموم وابتلاءات، لكن لو قارنتها بنعم الله عليك الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ستقول وأنت مبتسم: الحمد لله، الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله على نعمة الأمن، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الأبناء، الحمد لله على نعمة ونعمة ونعمة. ستجد نعما كثيرة، وحتى الفقد، إنك تكون مبتلى في مالك، قليل مال، أو عندك شوية أمراض لا قدر الله، أو أيا كانت، هذه نعمة، نعمة من الله عز وجل ليخفف عنك من سيئاتك ويزيد من حسناتك، ليعطيك دليلا أنه يحبك، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. عجبا لأمر المؤمن، وأنا الآن أتحدث إليكم، فأنتم المؤمنون وأنتم المؤمنات، الصابرين والصابرات، الثابتين والثابتات، المحتسبين والمحتسبات. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. يعني شو ما بصير معانا يا جماعة الخير، كل خير من الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، أرحب بكم في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، ويسعدني وجاهز وكلنا جاهزون في إذاعة صوت الأقصى أن نكون بعد الله عونا وسببا في خدمتكم والتخفيف عنكم. فمن كانت لديه إشكالية أو تعقيد أو عقبة في أي مكان نستطيع أن نساعد فيه فيتواصل معنا ونحن جاهزون، والحمد لله رب العالمين.
كثيرا جدا ما ساعدنا في حل إشكاليات وطرح موضوعات والحديث في إشكاليات كثيرة، واستطعنا أن نخفف في موضوع التأمين، في التنمية الاجتماعية، في الوزارات، في البلديات، استطعنا أن نتواصل مع مسؤولي تلك المؤسسات، والكل تجاوب معنا بفضل الله تبارك وتعالى، والكل يسعى لتخفيف الحمل عن المواطن. أرقامنا يا جماعة الخير 28-22-652 و 0599-14-4744. تواصل معنا على 2822 طبعا تلفون 28-22-652 أو جوال 0599-14-4744. طيب مستمعينا الكرام، عديد الموضوعات معنا في هذا اليوم وفي هذا الصباح إن شاء الله سنتحدث فيها. سنتحدث عن التطعيمات واللقاح، والحمد لله رب العالمين حتى لا نكون ممن قال الله عز وجل فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قبل ما أنصحكم اليوم، بالأمس كنت في مركز التطعيم وتلقيت اللقاح، أنا ولدت الحمد لله رب العالمين، واللي بيتكلم لك أعراض وحيعمل لك ويصير قد يحدث بعض الـ يعني الأعراض الخفيفة، وهيتني الحمد لله رب العالمين 24 ساعة متلقي اللقاح، وهيتني قاعد بقدم لكل برنامج، لا أنا قاعد في الفراش ولا أنا في مستشفى ولا أنا تعبان ولا أنا كذا، الحمد لله رب العالمين. هناك بعض الأعراض الخفيفة التي لا يعني تعكر صفو الإنسان أو تجعله يتغيب عن عمله أو تجلسه في البيت، الحمد لله رب العالمين، هيتنا بين إيديكم. وحتى بالأمس عندما تلقيت اللقاح عملت حوار مع الدكتور يوسف اليعقوبي رئيس ومشرف قسم التطعيمات في وزارة الصحة، وحسمعكم اللقاء بس مش الآن إن شاء الله، لا قدام شوية في سياق هذه الحلقة حسمعكم شوية من الحوار اللي كان أثناء تلقي اللقاح. يا جماعة الخير، اللقاح آمن، اللقاح الحمد لله رب العالمين يساعد ويساهم في خلق حالة مجتمعية و يعني حماية مجتمعية أو يعني حائط صد إن صح التعبير، لما أنا أتلقح وإنت وفلان وفلانة ويتوقف عندنا المرض، فبإذن الله تبارك وتعالى تكون مناعة مجتمعية قوية. فلذلك إياكم أن تلتفتوا، أنا أحدثكم طبعا بشيء غريب. امبارح نزلت صورتي وأنا بتلقى اللقاح، فواحد بيكتب لي مسكين، كتب لي مسكين، فبقول له ليش مسكين يعني؟ قال عدك بتشوف. طب عفوا يعني أنا أجي أسمع من واحد لا له علاقة في الطب ولا في الصحة ويعني محترم شديد، يمكن معوش توجيهي حتى، وأسيب كل العلماء والقامات والصحة أصدق مين يعني بالعقل والمنطق؟ من أصدق كلام من آخذ؟ آخذ الراجل اللي قاعد على قارعة الطريق والله أجا في باله أن اللقاح ممكن يعمل 1-2-3 خلص، ولا أخذ من أهل العلم، أهل الاختصاص، أهل الخبرة؟ كل العالم الطعم عنا جايين نقول والله بيعمل وبيسوي. فيا جماعة الخير، يا ريت نطرد هذه الوساوس. بعد قليل سينضم إلينا مستمعينا الكرام في أولى فقرات هذه الحلقة الأستاذ محمد أبو وردة، وهو عضو مجلس طلاب الجامعة الإسلامية. المجلس كان له جهد مشكور في الحوارات مع رئاسة الجامعة في موضوع الطلاب وإغلاق المدن والامتحانات والتسجيل وقصص كثيرة، ففعلا نحتاج جميعا إلى أي جهد، إلى أي إضافة، إلى أي عمل، إلى أي مسعى للتخفيف عن أي شريحة من شرائح المجتمع، طلاب، موظفين، عمال، بطالة، شؤون اجتماعية، خريجين، أيا كان يستطيع العمل والمساعدة فذلك خير، في الدنيا والآخرة إن شاء الله. فلذلك لا تألو جهدا أبدا. طبعا نسينا نرحب ونصبح ونحيي طاقم العمل، الله يسعدكم يا رب، محمود أبو محروق من الهندسة الإذاعية الله يسعد صباحك، أحمد أبو سادة من التنفيذ والإخراج على الهواء الله يعطيك ألف عافية، محمد فايز مطر من الإعداد، وتحياتي لكم، إعداد وتقديم محمود زكي العمودي.
يا بخاين يلي يتفاوض مع اليهود،
نرحب بالأستاذ محمد مجدي أبو وردة رئيس اللجنة الفنية عضو مجلس طلاب الجامعة الإسلامية. أستاذ محمد السلام عليكم، يسعد صباحك.
السلام ورحمة الله، أسعد الله صباحك وكل خير أخي الكريم.
الله يرضى عنك يا رب ويسعدك محمد. كلكم جهد جميل في التواصل مع إدارة الجامعة بحمل هموم الطلاب، وأعتقد توصلتم إلى اتفاق ربما في مصلحة الطالب، حدثنا عن هذا الجهد وهذا الاتفاق اللي توصلتوا له.
بداية أسعد الله صباحك أخي الكريم بكل خير،
حياك الله.
أسعد الله صباح أسادة المستمعين بكل خير. بداية لا شك أن الجامعة الإسلامية كباقي جامعات الوطن تعاني من أزمة وضائقة مادية، وذلك لأن جامعات الوطن غير مدعومة من الدولة، فهي تعتمد كل الاعتماد أو جزء كبير من الاعتماد على ما يدفعه الطالب من رسوم. بالطبع الجامعة الإسلامية تعتمد في نظام تحصيل مبالغ المالية من الطلاب على نظام أقساط، فقامت بأخذ قسط أول وقسط ثاني، ثم بعد انتهاء المعركة الأخيرة معركة سيف القدس طالبت الجامعة بقسط ثالث من الطلاب. طبعا نحن في البداية رفضنا هذا القسط وقاطعنا الاجتماع مع الجامعة معبرين على رفضنا البات لاستحقاق هذا القسط، وذلك للظروف الصعبة التي يمر بها طلابنا بعد الخوض المعركة الأخيرة، حيث أن الكل تضرر من هذه المعركة، فمن لم يتضرر ضرر مادي تضرر ضرر نفسي ومعنوي. فلذلك كان في البداية خيارنا واضح أنه نرفض هذا القسط. طبعا الجامعة أمهلت الطلاب مدة أسبوع، خلال الأسبوع عليهم أن يدفعوا القسط، تركنا المجال للطلاب المقتدرين أن يدفعوا. فنحن سياستنا مع الجامعة هي سياسة متوازنة، بحيث لا نضر الجامعة ولا نضر الطالب في نفس الوقت. الطلاب المقتدرين دفعوا، وأكثر من 10% من الطلاب دفعوا، ولكن تبقى الطلاب الغير قادرين على الدفع. هؤلاء الطلاب نحن وقفنا إلى جانبهم. في البداية انتظرنا أن تغلق الجامعة الصفحات أمام الطلاب. بعد أن قامت الجامعة بإغلاق الصفحات على الطلاب، قمنا بأول إجراء نقابي وأصدرنا بيان نرفض فيه ما قامت به الجامعة، وطالبناها بالعدول عن هذا القرار حتى الساعة 9 صباح اليوم التالي، وكان يوم الأربعاء. للأسف الجامعة لم ترد علينا. في اليوم التالي يوم الأربعاء قمنا بالإجراء الثاني، وهو الإجراء الميداني. بداية صدرنا بيان طالبنا فيه الطلاب المقتدرين بالوقوف إلى جانب الطلاب الغير مقتدرين، وأقمنا اعتصامات أمام مبنى المالية في الجامعة وأمام مبنى الإدارة في الجامعة. بعد ذلك تحركت الجامعة وبدأت تعقد اجتماعات للوصول إلى حل. طبعا كانت الجامعة على تواصل مباشر معنا، ما بين أخذ وعطاء في الوصول إلى حل، وتمكننا بفضل الله تعالى في نفس الوقت في نفس اليوم أن نصل إلى حل مع الجامعة، وهو أن يتم فتح الصفحات أمام جميع الطلاب في اليوم التالي 9، وبالتالي دخول كل الطلاب على اختباراتهم وتقديمها دون أي معارضة أو التعرض لأي مانع. وهذا بفضل الله تعالى، بفضل جهود الطلاب معنا ووقوف الطلاب المقتدرين مع الطلاب الغير مقتدرين، وكذلك جهود مجلس الطلاب الجبارة في نيل هذه الحقوق، لأننا شعارنا منذ أول يوم أن حقوق الطلاب هي خط أحمر لن نقبل أبدا بأن يتعدى عليها أحد. هذا هو الملخص بما قمنا به.
أستاذ محمد، يعني جهدكم مشكور محمود، الله يجزيك الخير، لكن نحتاج أكثر من ذلك ونحتاج مواصلة، لأن الطلاب يعني ما زالوا يعانوا حتى بعد انتهاء العدوان، ما زالت الأمور الاقتصادية صعبة جدا.
نحن بشكل عام حتى في القسط الأول والقسط الثاني وقفنا مع الطالب في الدفع في للجامعة، حتى أن هناك طلاب غير مقتدرين لم يتمكنوا من التسجيل، قمنا بتسجيلهم نحن وقدمنا دعم لهؤلاء الطلاب بقيمة 40,000 دينار أردني. نحن بالتالي هناك كانت هناك بعض المشاكل العالقة ما بين الطالب والجامعة، كانوا يتوجهون إلينا نحن في مجلس طلاب الجامعة الإسلامية، فتحنا أبوابنا للجميع، كنا نأخذ كشوفات بأسماء الطلاب الذين لديهم مشكلة في الدفع أو لا يمتلكون القدر المطلوب من القسط، كنا نتواصل مع مادة شؤون الطلاب بشكل مباشر وكنا نحل هذه المشاكل. والحقيقة يعني والحق يقال أن كان هناك تجاوب ما بين الجامعة ومجلس الطلاب في هذه النقطة. أما الطلاب الغير مقتدرين في القسط الثالث، نحن رفضنا أن يدفعوا بتاتا لأن الظروف لا تسمح. هناك جامعات في الوطن سمحت للطلاب بالدخول إلى الاختبارات وفتح المدن، وبالتالي نحن طالبنا الجامعة أن تكون كمثل هذه الجامعات بغض النظر عن الجامعات المصرية التي سمحت للطلاب بالدخول للاختبارات وإعفائهم من دفع أي رسوم بسبب الظروف الصعبة والحالكة التي يمر بها سكان قطاع غزة نتيجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة ونتيجة الحصار المفروض عليه.
نعم، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا على كل هذا الجهد الجميل الذي تقومون به، مزيد مزيد من العمل لأجل راحة الطلاب إن شاء الله. شكرا الأستاذ محمد أبو وردة عضو مجلس طلاب الجامعة الإسلامية. كما قلت مستمعين الكرام، الجميع يحتاج إلى أن يسعى قدر استطاعته لأن يخفف على المواطن الفلسطيني. المواطن الفلسطيني در تاج هذا الوطن، المواطن الفلسطيني عنوان الصمود والصبر، يجب أن يأخذ حقه في الرعاية، في الحياة، في الكرامة، في كل شيء. فلا يدخرن أحد أي جهد يستطيع أن يقدمه في سبيل هذه الغاية، في التخفيف عن الطلاب، عن الموظفين، عن العمال، عن الشؤون الاجتماعية، عن الجرحى والمصابين، أيا كان يستطيع أن يساهم ويساعد فجزاه الله خيرا فيما يفعل. طيب مستمعينا الكرام، طرحنا الأسبوع الماضي موضوع الأسواق الشعبية وتكلمنا وأنه كان في يعني الأمر زي ما يقولوها تقريبا انتهى من الدراسة، وربما تم أخذ قرار في هذا الموضوع، لكن حتى اللحظة أسبوعين ولم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن. طب وين الإشكالية؟ وين المعضلة في الموضوع؟ لماذا حتى اللحظة يتم إغلاق الأسواق الشعبية وهي مصدر دخل 4,000 تاجر على مستوى قطاع غزة من بائعين ومن ما يتعلق في هذا الموضوع؟ لماذا حتى اللحظة لم يتم فتح الأسواق الشعبية؟ سيكون معنا بعد قليل الأستاذ سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إن شاء الله بعد قليل، نسأل عن هذا الموضوع لأن الحقيقة ما في أي مبرر حتى اللحظة مقبول لدى الناس. ما أنتوا البلد محترم شديد فاتحة، المساجد فاتحة، ووجدنا إلغاء رخصة التخلف عن الصلاة للأصحاء، المطاعم، المولات، الشوارع، فيش حظر ليلي ولا حظر نهار، والأمور 100%. طب ليش ما يكون في أخذ إجراءات مناسبة وفتح الأسواق للناس الغلابة خلا تترزق؟ خلينا نشوف شو السبب. بيبدو الاتصال غير جاهز أحمد. خلينا نأخذ اللقاء مع الدكتور يوسف اليعقوبي أثناء التلقيح. خلينا نستمع إلى الحوار اللي تم بينه وبينه، وبعد ذلك إن شاء الله نأخذ الاتصال مع الأستاذ سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي حول موضوع استمرار إغلاق الأسواق الشعبية، الأسباب والمبررات حول هذا الموضوع، لأنه كل البلد فاتحة، شو المعضلة في وجه الأسواق الشعبية بالتحديد؟ خلونا نسمع هذا اللقاء مع دكتور يوسف اليعقوبي مشرف ورئيس قسم التطعيمات في وزارة الصحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، حتى لا نكون ممن قال الله عز وجل فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أحدثكم الآن من عيادة الرمال وبالتحديد من قسم التطعيمات. هذا اللقاء بعد تلقي التطعيم مباشرة، حتى لا أكون ممن قال لكم اذهبوا وتطعموا وأنا جالس في بيتي. الآن أنا أحدثكم مباشرة بعد أخذ التطعيم، أنا وأمي الكريمة أسأل الله لنا ولعامة المسلمين الشفاء، اللهم أمين. سأتحاور مع الأستاذ يوسف اليعقوبي مشرف رئيس قسم التطعيمات في وزارة الصحة، نتحدث عن التطعيم وإلى أين وصلت الأمور في هذا الموضوع. دكتور حياكم الله وأهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
حياك الله، أهلا وسهلا فيك.
حياكم الله دكتور. يعني نشهد تحسن ربما في الإقبال على التطعيم، أما زالت النسبة منخفضة؟
يعني في الأيام الأخيرة، الأربع أيام أو الخمس أيام الأخيرة، لاحظنا إقبال بالشكل أوسع مما سبق، يعود إلى، أعتقد أنه يعود الإقبال إلى ثقة الجمهور باللقاحات المتوفرة في قطاع غزة. بدأنا نسجل ازدياد في أعداد الأشخاص المطعمين يوميا.
دكتور هناك بعض الأشخاص يتحدثون أنا أريد فايزر، أنا أريد سبوتنيك، أسترازينيكا، عليه إشكاليات. مدى صلاحية وضمان وأمانة أو أمان هذا اللقاح المتوفر؟
جميع اللقاحات المتوفرة في قطاع غزة آمنة وصلاحيتها بعيدة، تاريخ الانتهاء بعيد. لا يوجد أي خطر أو أي مشاكل في اللقاحات الموجودة في قطاع غزة. حسب نقوم بإعطاء اللقاحات حسب الحالة الصحية للشخص الذي سيتلقى اللقاح. يتم تشخيصه، يتم فحصه بشكل كامل في المراكز، وحسب الوضع الصحي لهذا الشخص يتم إعطائه حسب النوع بما يتلائم مع حالته الصحية.
دكتور، هل شهدنا في قطاع غزة أي حالات معاكسة بعد تلقي اللقاح؟
لم نسجل حالات خطيرة أو أعراض جانبية خطيرة للقاحات المتوفرة في قطاع غزة.
طيب دكتور، ما هي الأعراض التي قد تظهر على متلقي التطعيم واللقاح؟
يعني صداع خفيف، ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، ممكن هزال عام، فقط لا تتعدى درجة الحرارة 37.5 إلى 38 درجة مئوية.
تستمر طويلا؟
من 24 إلى 48 ساعة.
طيب دكتور، في حال لو ظهرت بعض الأعراض الغير محمودة، ماذا على متلقي اللقاح أن يفعل؟
بإمكانه التواصل، كل بطاقة تطعيم يوجد عليها أرقام هواتفنا الطب الوقائي، بالإضافة إلى رقم 103 التابع لوزارة المجاني لوزارة الصحة، بإمكانهم التواصل وأخذ الإرشادات اللازمة.
دكتور، هل هناك إجراءات معينة يجب على متلقي اللقاح أن يعني يأخذ بها بعد تطعيمه مباشرة؟
لا توجد إجراءات معينة، باستطاعة كل شخص أن يمارس حياته الطبيعية بدون أي مشاكل.
طب دكتور، نصيحتك لكل من يستمع إلينا الآن.
أتوجه لجميع المواطنين بالدعوة إلى التوجه إلى مراكز الرعاية الأولية لوزارة الصحة، بالإضافة إلى مراكز وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين لأخذ اللقاحات المتوفرة في قطاع غزة.
دكتور، هناك بعض الإشاعات نتحدث يعني بنوع من التهكم للأمانة، ستحول صوت المرأة إلى رجل وصوت الرجل إلى مرأة، هل سأفقد صوتي بعد هذا اللقاح؟ أنت عارف أنا رزقتي بصوتي.
لا طبعا، هاي من باب التهكم على الإشاعات الموجودة والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، قمنا بنفي ما تردد بالأمس أو من عدة أيام أن اللقاح يتعارض مع تأخدير الأسنان وما إلى ذلك. طبعا هذه كلها إشاعات غير صحيحة ولا يوجد لها أي مصداقية علمية.
طب دكتور، أسألك أخيرا على فضيحة صفقة اللقاحات، هل هناك فحص في قطاع غزة لأي لقاح يصل، أم تأخذون الثقة من القادم من الخارج كل ثقة، أم يتم هناك فحص واستدلال على مدى صلاحيتها؟
أي جرعة تصل إلى قطاع غزة أقوم أنا شخصيا بفحصها والتأكد من صلاحيتها، وغير ذلك لا يمكن أن نقوم باستلام أي جرعة فاسدة أو أي لقاح غير مطابق للمواصفات.
شكرا جزيلا لك دكتور يوسف اليعقوبي، مشرف ورئيس قسم التطعيمات في وزارة الصحة، على هذا اللقاء. إذن مستمعينا الكرام، هذه دعوة واضحة للجميع أن التطعيم آمن، التطعيم يؤتي أكله، والآن نرى عشرات الإخوة والأخوات من أعمار مختلفة يتوجهون لمراكز التطعيم لتلقي اللقاح حفاظا على حياتهم وعلى تشكيل حماية وحماية مجتمعية طبعا لمنع تفشي فيروس كورونا. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام. مجددا مستمعينا الكرام في هذا الصباح من برنامج مع الناس. ينضم إلينا الآن الأستاذ سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي. أستاذ سلامة السلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي، لم يعد هناك أي سبب في رأي الناس أو التجار أو الباعة لاستمرار إغلاق الأسواق الشعبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحك وصباح السادة المستمعين. يعني حقيقة نتفهم بالتأكيد مطالب الإخوة أصحاب البسطات والمحال التجارية العاملين في الأسواق الشعبية، وكنتيجة طبيعية لحالة بفضل الله عز وجل تراجع المؤشرات الخاصة بالحالة الوبائية، من المنطقي والطبيعي أن تزداد المطالبات بإعادة السماح بهذه الأسواق الشعبية، وهو ما قلنا بشكل واضح أنه موضوع ومطروح على طاولة قيادة العمل الحكومي. وأستطيع أن أقول أن هناك فعليا توصية بإعادة السماح بعمل الأسواق الشعبية، ولكن طلب من جهات الاختصاص الإجرائية والتنفيذية على مستوى البلديات وشرطة البلديات ووزارة الحكم المحلي بالشراكة مع وزارة الصحة وضع ضوابط ومحددات مرتبطة بإعادة فتح هذه الأسواق في إطار استراتيجية حكومية اليوم تقوم على مبدأ التعايش مع هذه الجائحة طالما أنها مستمرة معنا سنوات طويلة، ولكي لا نضطر إلى إغلاق هذه الأسواق أو إغلاق أي منشآت ومرافق أخرى حال ارتفعت مؤشرات الحالة الوبائية. ولذلك نعم، في ضوء القرار الموجود بإعادة السماح تبقى المسألة الإجرائية ريثما تنتهي الجهات التنفيذية من وضع آليات العمل التي تضمن تحقيق هذا الأمر، وهو الذي يصب بالمناسبة في صالح أصحاب البسطات والعاملين في هذه الأسواق الشعبية باعتباره يشكل ضمان لهم بعدم الرجوع وعدم إغلاق هذه الأسواق مرة أخرى حال ارتفعت مؤشرات الحالة الوبائية.
نعم أستاذ سلامة، يعني لو وضعنا أنفسنا مكان التجار فترة طويلة ما اشتغلوش إلى شهر واحد تقريبا وأقل من ذلك، وكان الأسواق يعني بوضع صعب، الآن كل يوم بتفرق مع التجار أو مع الباعة أو مع العمال اللي بيشتغلوا في تلك الأسواق، فهل ممكن نتحدث عن مواعيد تقريبية ربما نطمن بالهم على الأقل؟
يعني حقيقة أنا يعني منذ فترة أتواصل مع عدد من الإخوة ممثلي العاملين في الأسواق الشعبية، وربما سمعوا مني بعض التوقعات فيما يخص الفترة الزمنية بناء على سير الأمور لدى الجهات التنفيذية، ولكن تعلم في واقع كواقعنا الفلسطيني للأسف دائما تحدث بعض المستجدات بعض المتغيرات التي ربما يعني تعيق وتؤخر تنفيذ بعض الإجراءات. ما أستطيع أن أؤكد أننا بتنا قريبين جدا من الإعلان عن تفاصيل إعادة عمل الأسواق الشعبية، ولكن حقيقة مسألة تحديد الوقت هو مرهون بشكل أساسي بوضع كل آليات العمل والمحددات الخاصة بضمان أن تكون عودة الأسواق الشعبية بعيدة عن أي إشكاليات يمكن أن يكون لها أثرا مباشرا على مؤشرات الحالة الوبائية، وأيضا أن تكون بإذن الله في إطار الاستراتيجية الحكومية المعمول بها حاليا وهي استراتيجية التعايش حتى لا نضطر لاحقا لإغلاق هذه المنشآت أو هذه الأسواق مرة أخرى.
يعني التأخير ربما في فتحها هو إيجاد صيغة وآلية حتى يعني تصل المعلومة، إيجاد صيغة وآلية أنه تفتح الأسواق الشعبية حتى لو لا قدر الله حدث أي مستجدات في فيروس كورونا ما نعود لإغلاقها، تكون الإجراءات مناسبة لكل ظرف ولكل زمان ومكان.
نعم هذا هو المطروح، وخاصة أنني سبق وقلت أن هناك توجه وتقريبا قرار بإعادة العمل لهذه الأسواق الشعبية، ولكن كان المحدد الخاص بإعادة العمل مرتبط بآليات تنظم عمل هذه الأسواق الشعبية بما لا يؤثر سلبا أولا على الحالة الوبائية وبما يضمن أن تأتي في سياق الاستراتيجية المعمول بها حكوميا اليوم وهي استراتيجية التعايش، حتى لا نضطر لاحقا حال تغيرت مؤشرات الحالة الوبائية إلى إغلاق هذه الأسواق مرة أخرى. بالمناسبة هي استراتيجية يجري العمل عليها في كل أو مع كل المنشآت والمرافق، سواء القطاعات التعليمية، القطاعات الاقتصادية وغيرها من القطاعات. نسعى جاهدين إلى حقيقة تجاوز مرحلة الاضطرار إلى اتخاذ قرارات بالإغلاق أو اتخاذ قرار بتوقف بعض القطاعات عن العمل. جزء من هذه الاستراتيجية يقوم بالأساس على دعم حملة التطعيم باعتباره جزء من عملية الوقاية، وشهدتم ربما عملية التطعيم التي سواء الموظفين الحكوميين، نتحدث عن قرابة 50,000 موظف سيتم العمل على تطعيمهم خلال الفترة القادمة. بدأت بالوزارات الأكثر احتكاكا مع الحكومة والأكثر عددا مثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية، وستستمر لتشمل كل الوزارات الأخرى وحتى القطاعات التي دائما تكون ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة. سيكون هناك دور وسيكون هناك أيضا يعني شمول للعاملين في هذه المنشآت والمرافق لعملية التطعيم حتى تتحقق الاستراتيجية التي نسعى إليها حاليا بالتعايش وإعادة ترتيب واقعنا للاستمرار في مواجهة هذه الجائحة فترات زمنية طويلة، باعتبار أن التجربة تقول أننا مررنا بعام ونصف وليس يعني من الواضح كم من الوقت يمكن أن تستمر هذه الجائحة.
وهذا ينسحب على ربما مثلا ميناء غزة التي كانت تفتح أبوابها للمصطافين في كل الأوقات، ممكن هذه القرارات تنسحب أيضا على مثل الميناء تقريبا.
يعني حقيقة كل القضايا التي كانت عالقة وكانت مرتبطة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت سابقا هي موضوعة، وأصبح هناك في توجهات واضحة لدى المستوى الحكومي، والأمور مرتبطة فقط بترتيبات وإجراءات لدى جهات الاختصاص التنفيذية، خاصة أن التوجه العام هو أن نتوجه مجتمعيا نحو التعايش وإعادة ترتيب السلوكيات وإعادة ترتيب الإجراءات، ليس للتعامل مع وقتيا مع الارتفاع في مؤشرات الحالة الوبائية، ولكن تعديل الثقافة المجتمعية من خلال بعض الإجراءات الحكومية لتكون مهيئة للتعامل مع هذا الواقع. على سبيل المثال هناك نقاش جدي حاليا فيما يتعلق بالدراسة خلال العام القادم، وهل هناك إمكانية لتطعيم بعد عملية تطعيم الطلاب والمستويات التعليمية، هل هناك إمكانية لتطعيم الطلاب في مختلف أو في أبرز المراحل التعليمية كجزء من حالة المناعة المجتمعية حتى يتاح العودة للتعليم الوجاهي بشكل أفضل مما كان عليه خلال العامين الماضيين. إذن نحن نتحدث حقيقة عن يعني رؤية تطال كل القطاعات، وبالأساس القطاعات التي تبقت وشملتها الإجراءات الاحترازية المعلن عنها سابقا.
شكرا جزيلا لك يا الأستاذ سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي. إذن الكلام كالتالي يا جماعة الخير، تتم الآن دراسة أو تجاوزنا ربما مرحلة الدراسة وهي الآن تنفيذ آليات، ربما أنه ما يكون فتح الأسواق أو أي شيء مغلق حتى اللحظة غير محسوب 100%. يعني ما بدي أجي أسمح بفتح الأسواق الشعبية، يلا يا جماعة الخير خفت كورونا الأمور إن شاء الله مستقرة، افتحوا الأسواق الشعبية بعد أسبوعين ثلاثة شهر، لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله، الله يبعد عنا وعنكم الشر، عادت كورونا اللي لقوتها مثلا، إيه الله يا جماعة الخير سكروا الأسواق الشعبية. المعضلة هنا الجهات الحكومية والمسؤولة في قطاع غزة لا تريد هذا الأمر، تريد آلية لفتح الأسواق الشعبية وما ماثل هذا الأمر، بحيث لو شو ما صار في موضوع كورونا تكون الإجراءات والآليات المتبعة والمنفذة جاهزة بما تضمن استمرار العمل وعدم الرجوع للإغلاق مرة ثانية. يعني الأمر المعمول جميل، جميل انه انا والله ما بدي افتح لك السوق الشعبي سوق اليرموك مثلا ولا سوق خان يونس وبعد اسبوعين ترجع كورونا اقول لك سكر، لا انا بدي افتح السوق وفق اجراءات معينه ورؤيه واضحه انه شو ما صار في البلد لا قدر الله تكون الاليات الموضوعه مرنه تتعامل مع كافه الظروف. يا سيدي بزياده اسبوع، بزياده اسبوعين، انا عارف انه الاخوه البائعين على الحديده زي ما بيقولوها والظروف صعبه والامور وصلت للاخر عندهم، لكن في سبيل عدم اغلاقها مره ثانيه ننتظر اسبوع واسبوعين كمان ما في مشكله، عشان لما نرجع مره واحده ولا يتم اغلاقها بعد ذلك بتاتا ان شاء الله. فهذه الرؤيه يا جماعه الخير عند الاخوه في الجهات المسؤوله والحكومه انه لا بدنا نفتح، يكون الفتح على طول شو مكان زادت كورونا قلت كورونا اختفت كورونا ما اتحورت كورونا، لا الإجراءات الموجودة تتناسب مع كافة الظروف التي قد تحدث في المستقبل. الله يعطيكم ألف عافية، بس بدنا يعني اسرع في الموضوع لأنه كل يوم بيمرق على الإخوة والباعة والتجار ليس بسيطا وليس سهلا، والجماعة لهم أكثر من سنة ونص ما اشتغلوش إلا شهر، فمزيد من الجهد والعمل المتواصل حتى إنجاز هذه الرؤية في أقرب 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 وقت ممكن، حتى نخرج إن شاء الله برؤية تخفف عن كاهل التجار والعمال في الأسواق الشعبية وغيره. طيب مستمعينا الكرام، قبل ما ننتقل للفقرة الثانية بس في نقطتين في موضوع اللقاح بدي أعقب عليهم. النقطة الأولى قصة الصفقة الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو أيا كان توصيفها، اطمنوا في غزة لا تدخل أي جرعة، شفت جرعة واحدة لا تدخل غزة إلا بفحصها واحدة واحدة عشان تكونوا مرتاحين. فيش مجال والله إن نخذ هاي اللقاحات أخذناه ولقح الناس، عندنا هنا مراكز فحص ومختبرات تتأكد من سلامة وصحة وأمان وضمان هذه اللقاحات. ما في مجال إنه أنا أخذها على العميات وأقول يلا، فاطمئنوا من ناحية من هذه الناحية. كل لقاح يدخل إلى غزة يتم فحصه وللتأكد من سلامته. طيب الأمر الثاني، الإشاعات كثيرة وآخرها إشاعة البنج، وإنه لا 4 أسابيع لحسن بتموت وقصة وحدوتة ومش عارف شو. فكان هناك نفي قاطع لهذا الموضوع، كله مجرد فبركات وإشاعات ولا حول ولا قوة إلا بالله. سنتحدث أكثر في هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن الأستاذ همام اليازجي، مدير إدارة التطوير في مجموعة اليازجي. أستاذ همام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدي لو أطلعتنا الآن على 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 وضع العمل بالتحديد بعد هذه الفترة من العدوان وإغلاق المعابر، لوين وصلت الأمور عندكم؟
والله صراحة احنا امبارح تم إغلاق المصنع بالكامل، خطوط الإنتاج توقفت تماما عن العمل، وهذا بسبب إغلاق المعابر. المعابر لها أكثر من تقريبا شهرين المعابر لها مغلقة تماما بالنسبة للمواد الخام إلى المواد الأساسية. في بضاعة احنا قلنا على المعبر تقريبا لها أكثر من 50 يوم. المشكلة انه كمان ندفع عليها أرضيات ولليوم ما دخلت، وتم إغلاق المصنع بالكامل وتم تسريح 250 عامل لا حين عودة المعابر للعمل ودخول المواد الخام على أساس انه نعمل إعادة تشغيل للمصنع.
نرجع نقطة نقطة أستاذ همام. أول شيء المواد الموجودة على المعابر وممنوع دخولها، هل لها فترة انتهاء صلاحية؟
صراحة هي مش لها فترة انتهاء صلاحية، بس المشكلة أنه في حاجات مثلا لازم تكون في برادات مثلا. أنا هذه بحطها في برادات في المعبر، بدفع عليها أرضيات يومية. يعني أنا عندي الخسارة مش بس خسارة أنه المصنع أغلق، لا، أنا عندي خسارة مزدوجة لأنه في أنا بدفع اللي هي أرضيات على المواد الخام الموجودة على المعابر.
طيب 250 عامل تم تسريحهم الآن بشكل مؤقت؟
صحيح، تم تسريحهم بالأمس بشكل مؤقت، لأنه كل خطوط الإنتاج، إحنا عندنا 5 خطوط إنتاج، كل خطوط الإنتاج توقفت تماما. والسبب الرئيسي إنه إحنا فيه اللي هو غاز الـ CO2 أو الغاز اللي هو الأسيد، ما بيدخل من المعابر لحتى الآن، ممنوع إنه يدخل. وفي عنا اللي هو شراب اللي هو السيفنب والبيبسي، برضو ما دخل لليوم. وفي المشكلة إنه في ازدواجية في القرارات الإسرائيلية، يعني هو لما يفتح للمواد اللي هو أو البضاعة المصنعة أو البضاعة الجاهزة إنها تدخل، عشان يورجي العالم إنه ما في إغلاق على غزة وما والمعابر مفتوحة، بس في المقابل بسكر على المواد الخام عشان يخنق اللي هو القطاع ويكون ورقة ضغط على المصانع وعلى الأيدي العاملة، عشان إنه بده هو أساساً الاقتصاد له 15 سنة في حالة موت سريري. واليوم عمال إحنا طلعنا من كورونا وبعد الكورونا اللي هو الحرب، وهيك يعني هو بقتل الاقتصاد الوطني الفلسطيني في غزة، يعني في الصميم خلينا نحكي. لأنه اليوم أنا اليوم امبارح مثلا أنا توقف المصنع عندي عن العمل، بكرة حتسمع مصانع كثير توقفت بسبب عدم دخول المواد الخام، وبعده برضو في مصانع ثانية. هذا بكل طيب. حركة الاقتصاد تماما في قطاع غزة.
فيش أي حلول يعني؟
أو الحل الوحيد أنهم يفتحوا المعابر.
ما في أي كلام حول هذا الموضوع يعني وصلكم؟
لا، لحتى الآن لا، ما في أي وعودات أو أي كلام لفتح المعابر، وهذه مأساة حقيقية للعمال ولأصحاب العمل برضو في قطاع غزة.
أعتقد كان الأصل تحتفلوا بمرور 60 عام على إنشاء مجموعة اليازجي، ولا أنا غلطان؟
صحيح، لا صحيح، إحنا هذا العام يوم 7/7 كان مفروض نحتفل بمرور 60 عام على إنتاج اللي هو مشروب السيفن أب. كثاني دولة في الشرق الأوسط أخذت التوكيل وتم تعبئته في قطاع غزة. شركة مجموعة الجاز هي شركة فلسطينية 100%، بنيت وأسست بسواعد فلسطينية 100%. في العام اللي بنحتفل فيه بستين عام على إنتاج اللي هو السبنب، تم اللي هو يعني إغلاق المصنع بسبب شح المواد الأساسية أو إغلاق المعابر، خلينا نكون بالتعبير الصحيح.
طب في خطة بديلة عندكم ل لا أقول إنتاج، ربما جلب بضائع جاهزة؟
صحيح، إحنا اليوم يعني إحنا في عمل بنرتب لإدخال اللي هو المنتجات من مصنعنا في الضفة الغربية. إحنا بإنتاج مصنع في يعني بإنشاء مصنع في الضفة الغربية بسبب إنه منعنا من تصدير منتجاتنا في من غزة للضفة الغربية، اللي كنا في وقت سابق كنا إن نغطي كل سوق فلسطين من منتجات اللي هو المصنع في غزة. بعد منعنا اضطرينا إنه نعمل مصنع في الضفة الغربية. اليوم بدنا نجيب من مصنعنا في الضفة الغربية مواد جاهزة أو منتجات جاهزة عشان إنه نغطي سوق قطاع غزة لحين فتح المعابر للمواد الخام عشان تدخل. وهنا أنا عشان هيك بحكي لك في ازدواجية في القرارات الإسرائيلية، إنه كيف أنت بتسمح لبضاعة جاهزة تدخل وما بتسمح لمواد خام إنها تدخل.
أستاذ همام، خسائر الشركة ناهيك عن 250 عائلة الآن بلا مصدر رزق، حدثنا عن حجم الخسائر التي تتعرض لها مجموعة اليازجي وتنسحب على باقي الشركات.
والله شوف، هو صراحة خسائر بالضبط، هو يعني أنا ما بعرف أكم بالضبط الخسائر، بس هي الخسائر كتير كبيرة ومش بس لمجموعة اليازجي. إحنا بدي أنوه لشغلة إنه هذه مش أول مرة نتوقف تماما عن العمل. توقفنا في 2008 أيام ما كان في حصار خانق على قطاع غزة وتم تدمير المصنع، تدمير كبير في حرب 2008-2009، تم تدمير المصنع تدمير جزئي في حرب 2012-2014، وتم آخر مرة تم تدمير جزء كبير من المصنع في آخر مواجهة كانت في شهر ديسمبر الماضي. فإحنا متعودين على 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 الأزمات وإن شاء الله بنعدي هالأزمة، وهذا قدرنا. إيش بدنا نساوي يعني؟ اللي بده يعيش في غزة لازم يكون جاهز لكل الظروف وكل
قدرنا وإن شاء الله إحنا جاهزين وقده
إن شاء الله. أكيد طبعا أكيد
إن شاء الله
طبعا.
شكرا أستاذ همام اليازجي من مجموعة اليازجي للمشروبات الغازية، تم إغلاقها، إغلاق خطوط الإنتاج بشكل كامل، تم تسريح 250 موظف بشكل مؤقت حتى اللحظة لتوقف خطوط الإنتاج.
شوفير دعس بنزين وخب وانا من شارع البحر وارجع من صلاح الدين.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام اينما كنتم. ينضم الينا الان الاستاذ عبد الفتاح ابو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في قطاع غزة. سيدي السلام عليكم، يسعد صباحك.
السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. واضح بعد إغلاق المعابر أستاذ عبد الفتاح أنه في شح في بعض الأنواع من البضائع، حدثنا عن وضع البضائع في البلد أولا.
نعم أخي الكريم، يعني إغلاق معبر كرم أبو سالم يفاقم الأزمة في قطاع غزة. بعد معركة سيف القدس تعمد الاحتلال الصهيوني إغلاق المعبر وعدم إدخال البضائع إلى قطاع غزة. هذا طبيعي جدا يفاقم الحالة، حيث أن هناك حصارا مفروضا من الاحتلال الصهيوني لمدة 15 عاما على التوالي، من مدخلات الإنتاج، من خطوط الإنتاج، من مدخلات الصناعة، من عدم إدخال بعض المواد والتي تدخل في مفهوم الاحتلال أنها مواد مزدوجة الاستخدام. ولذلك هذا كله يعني مخالف للقوانين الدولية، مخالف لاتفاقيات جنيف الرابعة. والاحتلال الصهيوني بهذا يرتكب جريمة حرب بمنع ومعاقبة سكان أهالي قطاع غزة، أكثر من 2 مليون فلسطيني، من الحصول على احتياجاتهم الطبيعية والتي كفلها لهم القانون الدولي وحقوق الإنسان حتى في حالة الحروب. لكن هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم يعني يستمرئ هذه المخالفة للقانون الدولي. ولذلك نحن نقول أنه على المجتمع الدولي آن الأوان أن يلجم هذا الاحتلال، وآن الأوان أن يحمل المسؤولية كاملة لهذا الاحتلال الصهيوني. طبيعي تفاجأنا بإعلان أن الاحتلال قد فتح معبر كرم أبو سالم، وهذا منافي للصحة، ما زال هو مفتوح بشكل جزئي، تدخل المواد الغذائية فقط، وأنه سمح بالتصدير ما تم له تصدير شاحنة من الملابس وشاحنة من الخضروات. ولذلك هذا الاحتلال يراوغ في الإعلام. طبيعي جدا تأثر قطاع غزة في ممكن بعض المواد اللي ممكن أن يكون فيها شح، لكن لحتى هذه اللحظة من فضل الله تبارك وتعالى والمخزون الاستراتيجي موجود من المواد الأساسية، من الدقيق، من الزيوت، من المواد الأساسية. ولكن هذه المواد لا تبقى للأبد. يعني أنا أقول أن الاحتلال الصهيوني يتحمل كل تداعيات إغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه 2 مليون فلسطيني.
طيب ربما هذه تعتبر بيئة خصبة لبعض ضعاف النفوس، إنه أنا أتلاعب في الأسعار، أزود على هنا وهناك، فهل هناك رقابة واضحة صريحة صارمة، متابعة حثيثة لهذا الموضوع؟
نعم أخي الكريم، يعني إحنا نحن جل عمل حماية المستهلك في جميع محافظات قطاع غزة، هذه الطواقم التفتيش المنتشرة في جميع المحافظات هي تعمل أيضا من أجل المواطن الفلسطيني، ضبط الأسعار، عدم الاحتكار، عدم الاستغلال، توفر المواد السلعية والأساسية للمواطن الفلسطيني بأريحية وضمن اللي هو الرينج الطبيعي للأسعار. وهذا ما عملت عليه حماية المستهلك حتى في حالة الحرب، في حرب العصف المأكول، في حرب اللي هو العصف المأكول وحرب السجيل وحرب الفرقان، كانت طواقم حماية المستهلك يعني تحافظ على الجبهة الداخلية من ناحية الأسعار. حتى في جائحة كورونا في 20/8/2020 العام الماضي حررنا 1400 محضر ضبط في مدة من بين 24/8 إلى 31/8 من أجل المواطن الفلسطيني. وكذلك أيضا الطواقم الطوارئ في حماية المستهلك عملت في معركة سيف القدس خلال العدوان دون حماية ودون النظر إلى حماية من الطائرات، مثلها مثل كل الطواقم الصحية إلى آخره في الميدان. ولذلك بعد الحرب ومفاقمة إغلاق معبر كرم أبو سالم من الاحتلال الصهيوني، طبيعي جدا تداعت وزارة الاقتصاد الوطني لتكثف مجهودها من أجل بعض التجار اللي هو ضعاف النفوس كما ذكرتهم في تقريرك أو في ملاحظتك أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال نحن أبلغنا التجار حتى بعد قبل الحرب واجتمعنا بهم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال رفع أي سلعة دون الرجوع لوزارة الاقتصاد الوطني وإعطاء مبررات سواء الارتفاع من مصدرها أو الارتفاع من عشان أجرة النقل يعني مثل اللي هو الزيوت في بداية 2021 قبل شهر رمضان ارتفعت الزيوت من مصدرها وكان هناك سعر في النقل وتفهمنا هذا الأمر من التجار وبررنا هذا الأمر اللي هو المستهلك الفلسطيني لكن أن يقوم أي تاجر برفع الأسعار دون مبررات ودون إعطاء فواتير هذا لا نرضاه بأي حال من الأحوال ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يستغل المواطن الفلسطيني والمستهلك الفلسطيني في قطاع غزة بعد هذه الحرب الضروس والتي تحمل فيها المواطن الفلسطيني لذلك نحن ناشدنا أن يكون هناك حالة وطنية أو يغلب التاجر الحالة الوطنية على الحالة الربحية صحيح أننا كلنا في الهم شرقه وأن الحصار طال الجميع وأن الخسارة طالت التجار أيضا لكن التاجر هو أكبر من المستهلك الفلسطيني على التحمل في هذا الاتجاه فلا يجوز أن يكون هناك أعباء على المواطن الفلسطيني خاصة في هذه الظروف العصيبة وأن يحمل سعر خاصة وأنه بعض البضائع موجودة في قطاع غزة قبل الحرب ولم تدخل بضائع جديدة من معبر كرم أبو سالم لذلك يعني نحن نتابع وشددنا الإجراءات في هذا الموضوع وأعطينا تعليمات لمدراء جميع المحافظات الآن يعني كل طواقم حماية المستهلك تعمل على عمل مخالفات للأسعار في جميع اللي هو السلع وليس المواد الغذائية فقط في الأخشاب في الحديد في الكاوشوك في الحديد في كاسات البلاستيك في النايلون ونحن أيضا الباب مفتوح لتجارنا كذلك نحلل معهم السعر وأن يحضر الفواتير إذا كنت أنت بتقول والله أنه علي أنا أن المصدر غالي وأنه دخل اللي علي غالي وأنه أجرة النقر علي غالي تفضل عندك وزارة الاقتصاد الوطني ونعمل تحليل سعر وهذا دليلك فواتيرك غير ذلك لا ستتحول إلى الشؤون القانونية وستتخذ المقتضى القانوني فيك وربما يصل إلى حد الاعتقال هذا ما قلناه في وزارة الاقتصاد الوطني.
طيب أستاذ عبد الفتاح الآن كما قلت بعض ضعاف النفوس سيستغل الموضوع إشاعات خلصت البضاعة من البلد السيرش خلص الجبنة مش عارف شو فيش مواد تموينية سنبدأ نسمع في هذه الإشاعات
أخي الكريم يعني المواد الأساسية نطمئن المواطن بإذن الله عز وجل لا نقص في المواد الأساسية لدرجة إنها نفذت من الأسواق لا حتى الآن الحمد لله رب العالمين لم تنفذ من الأسواق كما يعلم الجميع هناك كان قبل الحرب مخزون استراتيجي في المواد الأساسية أيضا عندك الوكالة وكالة الغوث أكثر من 800 ألف فلسطيني يتلقوا اللي هو المساعدات الغذائية من دقيق وسيرج وإلى آخره من هذه المواد ولذلك لا تنفذ سواء من عند اللي هو المستهلك أو من تجار الجملة أو من المحلات هذه المواد بالدرجة الكبيرة جدا لكن إذا بقى إغلاق هذا المعبر وأنا أقول أنه يعني المواد الغذائية التي تدخل من المعبر لكن هناك مواد كمالية ومواد ضرورية ومستلزمات لأهلنا في قطاع غزة أكثر من 2 مليون الحياة ليست هي غذاء فقط
صحيح
هناك الغذاء والكساء والبناء وهذا حق طبيعي لكل أفراد شعبنا الفلسطيني أنا أقول وأعيد وأكرر أن على المؤسسات الحقوقية أن ترفع صوتها الآن عاليا لتدين هذا الحلال وتجرم هذا الاحتلال أمامه وتفضع ممارسات هذا الاحتلال لأنه هذا لا يجوز لا في الحقوق الإنسانية ولا في اتفاقيات جنيف الرابعة ولا القانون الدولي أن يتبجح هذا الاحتلال وأن يكافئ على عدوانها على أهلنا في قطاع غزة.
طيب هناك أحد المواطنين حابب يتكلم أستاذ عبد الفتاح يا ريت نستمع له السلام عليكم.
عليكم السلام كيف حالك؟
حياك الله نتعرف عليك.
أسامة أبو قرطين.
تفضل يا أسامة.
أنا بنتحت عن غلاء الأسعار.
الأستاذ عبد الفتاح بيسمعك بس يا ريت تعلي صوتك شوية.
غلاء الأسعار في الفترة الحالية يعني قيمة الزيت بخمسة شيكل صارت بستة شيكل. قنية الزيت الكبيرة من 12
شيكل أسامة أسامة
17
أسامة في حاجة غير السيرج لأنه السيرج وضع خاص
على الحالات هذه
السيرج وضع خاص في حاجة غير السيرج
لا هذه
الحاجة الأساسية. نعم هو هي مشكلة ليست بسبب الإغلاق ولكن بسبب غلاء عمليات النقل. خلينا برضو نسمع توضيح أوفى من الأستاذ عبد الفتاح. تفضل أستاذ عبد الفتاح.
أخي الكريم يعني أنا بقول بالنسبة للسيرج هذا هي أسعار طبيعية.
نعم.
وصلت وهناك على فترة بالنسبة للسيرج هناك طلبنا من التجار فواتيرهم في بداية شهر في بداية السنة. وكان هناك ارتفاع متدرج في أسعار الزيوت من شهر يناير وحتى شهر إبريل بدأ اللي هو أن يستقر الوضع وترجع الأمور إلى طبيعتها بعد شهر إبريل. فنحن متابعين مع التجار وصل اللي هو سعر السيرج إلى 22 شيكل و20 شيكل وبعض اللي هو الزيوت اللي فيها جودة أعلى لزي يونكا 27 شيكل زي اللي هو زيوت الذرة. هناك زيوت الذرة هناك زيوت عباد الشمس وهناك بعض زيوت يعني وصلت إلى 15 شيكل وهذا كله على جودة اللي هو الزيت وعلى أيضا سعره من المصدر. فإنه زاد اللتر السيرج بخمسة شيكل أو ستة شيكل هو سعره الطبيعي في ظل هو الأمر لا هنا يعني ما هو استغلال للحرب أو لظروف الحرب هذا بالنسبة للسيرج. لكن أنا أقول للمواطن الكريم نحن في وزارة الاقتصاد الوطني لدينا الرقم المجاني 1800-11-22-33 نحن نتلقى عليه الشكاوى وأي شكوى ميدانية في رفع سعر تحول هذه الشكوى إلى المكتب الفرعي في المحافظة ويقوم الفريق بالذهاب إلى المكان ومعالجة هذه الشكوى ميدانيا. نحن الآن يعني كما ذكرت لك مشددين في هذا الموضوع وكل طواقمنا بتعمل اللي هي مخالفات أسعار واللي هو تتبع اللي هو السوق والاحتكار والاستغلال لأننا لا نرضى وكما ذكرت بإذن الله سنضرب بيد من حديد كل من يتغول على شعبنا الفلسطيني في هذه الحالة.
شكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في قطاع غزة. إذن مستمعينا الكرام واضح الأمور الاحتلال ما زال يغلق المعابر يمنع مواد كثيرة وأساسية وعندما يدخل بعض المواد الأساسية فقط يعني ويروج للعالم إنه والله أنا فاتح المعابر وتدخل البضائع كما هي. لكن هذه الأزمة أدت لإغلاق عدد من المصانع وعلى رأسها مصنع مجموعة اليازجي للمشروبات الغازية تم إغلاق وتسريح 250 موظف بشكل يعني مؤقت حتى إدخال البضائع مرة أخرى. غلاء الأسعار متابع بشكل واضح وبشكل جدي من قبل وزارة الاقتصاد كما قال الأستاذ عبد الفتاح سنضرب بيد من حديد على كل تاجر يتلاعب بالأسعار أو يستغل الحالة الموجودة. أيضا تحدثنا عن الأسواق الشعبية. الموضوع يا جماعة الخير هي إيجاد رؤية وهي أعتقد تم إيجادها وصياغتها والآن بعض الأمور المتعلقة في آليات التنفيذ أنه تفتح الأسواق الشعبية ولا تغلق بعد ذلك أبدا مهما كان حالة البلد أو الحالة الوبائية لكورونا. يعني أنا ما بديش أفتح الآن الأسواق الشعبية بعد أسبوعين ثلاثة أربعة لا قدر الله صار في عنا منحنى تصاعدي في كورونا ارجع سكر البلد سكر الأسواق الشعبية وسكر مش عارف شو. لا الآلية التي يسعى لإيجادها إنه مهما كان المستقبل مهما كانت الحالة الوبائية الآلية الموجودة تكون مرنة ومتناسبة لجميع الظروف المتوقعة والغير متوقعة. يا سيدي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم على مثل هذا الأمر وإن شاء الله يصلوا قريبا عاجلا إلى قرار فتح الأسواق الشعبية ولا تغلق بعد ذلك أبدا مصدر رزق كثير من العائلات في القطاع. مستمعينا الكرام سأختم لكن سأترككم مع إعادة للمقطع المسجل حول موضوع اللقاحات لأنه موضوع مهم جدا واللي بيكلمكم الآن أنا محمود زكي العمودي محدثكم. تلقيت اللقاح قبل أقل من 24 ساعة وهياتني زي ما بيقولوها المصريين زي الحصان لا أنا في الفراش ولا أنا تعبت ولا أنا عييت ولا أنا أعراض جانبية صعبة هياتني زي ما أنا. فبالأمس لما تلقحت تم إجراء هذا اللقاء مع الدكتور يوسف اليعقوبي مشرف رئيس قسم التطعيمات في وزارة الصحة. سأترككم مع هذا المقطع، لكن أشكر محمود أبو محروق من الهندسة الإذاعية، أحمد أبو سادة من التنفيذ والإخراج على الهواء، محمد فيز مطر من الإعداد، وتحياتي لكم محمود زكي العمودي. السلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، حتى لا نكون ممن قال الله عز وجل فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أحدثكم الآن من عيادة الرمال وبالتحديد من قسم التطعيمات. هذا اللقاء بعد تلقي التطعيم مباشرة، حتى لا أكون ممن قال لكم اذهبوا وتطعموا وأنا جالس في بيتي. الآن أنا أحدثكم مباشرة بعد أخذ التطعيم، أنا وأم الكريمة أسأل الله لنا ولعامة المسلمين الشفاء، اللهم آمين. سأتحاور مع الأستاذ يوسف اليعقوبي مشرف رئيس قسم التطعيمات في وزارة الصحة، نتحدث عن التطعيم وإلى أين وصلت الأمور في هذا الموضوع. دكتور حياكم الله وأهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
حياك الله، أهلا وسهلا فيك.